إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في درسنا من صحيح مسلم يوم الثلاثاء 26 من شهر ربيع الأول من عام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لازلنا في كتاب الفضائل من صحيح الإمام مسلم في باب في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من أعظم ما يستفاد من ذكر هذه المعجزات هو زيادة الإيمان وزيادة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني المحبة الصادقة التي يصدق مدعيها، فإن كثيرا من الناس يدعون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون محبة الله، وتبقى هذه مجرد دعوة لا دليل عليها. فإثبات هذه الدعوة إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. فإذا التذكير بهذه المعجزات وهي كثيرة يزيد إيمان العبد ويزيد محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فيبذل كل ما عنده لنصرته ونشر سنته والدعوة إليها. وصلنا إلى حديث جابر، قال الإمام مسلم: وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن أم مالك وهي الأنصارية كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عكة لها سمنا، كانت تهدي سمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عكة لها. أي في إناء لها، ويعني هذا يدل على الشيء القليل. قال: فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، يسألون الأدمى يعني ما يأتدمون به. الرز الخبز هذه تحتاج إداما، إداما يعين ويساعد على ابتلاع هذا الطعام، فكل ما يساعد على يعني ابتلاع الطعام واستساغته هذا يكون إداما، يكون إداما. قالت فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى هذا الإناء، فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، حتى عصرته. ولذلك العكة تكون إناء من الجلد كالقربة. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما، يعني الأذن. نعم، فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لما أهدت أم مالك هذا السمن فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحصل لها هذه البركة، بقي في الإناء شيء يسير، فكانت تأتدم به هي وأهل بيتها حتى عصرته. وهذا أيها الإخوة كما جاء عن عائشة أو غيرها، عائشة رضي الله عنها كان عندها شطر شعير، شطر شعير يعني شعير قليل، فكانوا يأكلونه، فكانوا يأكلونه ويكفيهم، وكفاهم مدة طويلة، إلى أن كالته، كالته حتى تعرف قدره كم بقي، فلما كالته فني. ونحن نبهنا على هذا في كتاب الأطعمة، أن من السنة ومن البركة، والسنة كلها بركة، أن الإنسان يكيل طعامه الذي سيأكله. يعني مثلا أنت ذهبت تشتري رز فتقول هذا البيت يحتاج كذا وكذا فتكيله، فتكيله، هذا الكيل يسبب البركة، ثم تستخدمه ولا تكل الباقي. فإذا تكيله أولا، فإذا بدأت في الاستخدام بمرور الأيام لا تقل خلينا أشوف كم بقي من هذا الذي كلته، لأن كيله الثاني يعني يقلل منه البركة. فإذا عندنا كيلان، كيل مأمور به وكيل منهي عنه. كيل مأمور به عند تقدير النفقة التي تكون مثلا خلال مدة معينة، وكيل منهي عنه وهو كيل ما بقي من النفقة بعد استخدام، بعد استخدامها. الحديث الذي بعده بنفس الإسناد قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطعمه يعني يطلب منه طعاما، فأطعمه شطر وسق شعير، والوسق 60 صاعا، والصاع يقدرونه بما يقرب من 2 من الكيلوغرامات، وكما ذكرت من قبل هذا التقدير خطأ لأن هذا كيل، فلا نخلط بين الكيل والوزن، والكيل أمره سهل، الكيل أسهل من الوزن. فالصاع 4 أمداد بصاع بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأمدادنا 5، فيأتي الإنسان على إناء، والحمد لله ما أكثر الآنية الآن العلب الفارغة والعلب البلاستيكية، فهذه من أسهل ما يكون. فيعني تقدر 5 أمداد فتعرف مقدار الإيش، مقدار الصاع، فيكون هذا صاعا تستخدمه في زكاة الفطر، وتستخدمه في الغسل، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع، فتستخدمه في هذا وفي هذا. قال: فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته من أنه لا يكال ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما دعا لهؤلاء الناس بالبركة، فمن أين لك أن البركة تحصل بعدم الكيل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب أيها الإخوة أننا نأخذ هذا من اللفظ العام، من اللفظ العام: لو لم تكلهم لأكلتم منهم ولقام لكم. ويدل على هذا يا شيخ على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيش عند الأكل من القصعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا من حواليها ودعوا رأسها أو وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. فهذا يدل لهذا. الذي بعده حديث معاذ بن جبل. فإذا أيها الإخوة، بالنسبة للحديث الأول ماذا فيه؟ فيه تكثير الماء، تكثير الماء بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا في المرة الماضية: هل الماء نبع من بين أصابعه ولا من أصابعه؟ وذكرنا لكم هذا. فإذا هذا تكثير الماء بين يديه. الثاني تكثير الطعام أيضا، تكثير الطعام من خلال حديثي جابر رضي الله عنه. الذي بعده حديث معاذ ابن جبل، وهو أيضا في تكثير الماء. حديث معاذ بن جبل. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس الإمام عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر ابن واثلة وهو آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر ابن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة من الهجرة فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا ففيه دليل على جمع الصلاة والعلماء يختلفون في الجمع بين الصلاتين والشيخ ابن عثيمين رحمه الله خرج لنا بخلاصة أن الإنسان يعني لا يجمع إلا إذا احتاج إلى الجمع وهذا ما أحسنه وقد بيناه بيانا واضحا في شرح عمدة الأحكام فالإنسان يعني مش كل وقت يجمع بين الصلاتين وإنما عند الحاجة إذا أنت نزلت في مكان من أجل مهمة معينة وهذه المهمة بعد يومين ثلاثة فنقول في خلال هذين اليومين الثلاثة لا تجمع بين الصلوات لأنك نازل مستقر في اليوم الذي فيه قضاء المهمة اجمع بين الصلاتين لأن ربما هذه المهمة يعني تأخذ وتحتاج وقتا طويلا فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج من المكان الذي هو نازل فيه فصلى الظهر والعصر جميعا في قوله ثم خرج دليل على أنه يجوز له أن يجمع وهو نازل وهو إيش؟ وهو نازل بعض العلماء يقول لا يجمع إلا إذا كان سائرا أما إذا نزل استقر في مكان فلا يجمع فهذا رد عليهم أنه خرج هذا معناه أنه كان نازلا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا فإذا ليس الجمع مقيدا بالنزول والسير وإنما هو مقيد بالحاجة مقيد بالحاجة كما في الجمع بين الصلاتين في عرفات وفي مزدلف هذا من أجل الحاجة إلى من أجل الحاجة إلى الدعاء في عرفات من أجل الحاجة إلى الدعاء وفي مزدلفة يجمع بين الصلاتين من أجل الحاجة إلى النوم أول ما يصل يجمع بين الصلاتين ثم ينام إلى الصباح فإذا نقيد الجمع بالعيش بالحاجة لا بالنزول والسير ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل خرج ثم دخل هذا كله يدل على ماذا كله يدل على أنه كان نازلا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك إن شاء الله تطبيق لقول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان دوما يتعود هذا. قال وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار يرتفع، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، حتى آتي يعني ما أحد يضع يده في مائها حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يضع يده فيها. قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض، تبض يعني تسيل، والعين مثل الشراك تبض، والشراك هو سير النعل، سير النعل يعني ما له مساحة، يعني عين يعني صغيرة. قال ومعناه ماء قليل جدا. قال تبض بشيء من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سبق إنذار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أحد يمس من مائها شيئا. وعلى كل حال يعني مثل هذا السب ربما يكون خيرا لهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني سأل ربه أن من سبه أو لعنه فاجعل هذه اللعنة عليه رحمة. نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، جمعوا له يعني بعض الماء في إناء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، يعني أخذ الماء وغسل يديه ووجهه فيها في الإناء، فصار الذي في الإناء يعني من غسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعاده فيها يعني سكب الماء الذي في الإناء في هذه العين، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال. أبو علي من؟ قوله حدثنا أبو علي الحنفي في الإسناد. قال حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. والذي يريد أن يعرف تصديق هذا يذهب إلى تبوك الآن. تبوك الآن يعني خضراء، خضراء عندما تمشي في شوارعها تجد الخضرة على يمينك ويسارك وفيها يعني بساتين، وسيزداد الأمر حتى تمتلئ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة مروجا خضراء، مروجا خضراء. فالإنسان ما يستعجل في تنزيل أحاديث الفتن على الواقع، هذا من الحمق. أي شيء يحصل تغيرات في العالم تجد الناس يستعجلون ويقولون هذا كذا وهذا كذا، وقد ذكرنا في شرح فاتحة الكتاب عند الكلام على قوله تعالى مالك يوم الدين وأشراط الساعة أن من قواعد أحاديث الفتن أنها لا تنزل على الواقع إلا بشيء مثل ضوء النهار. نعم. الذي بعده حديث، فإذا هذا في تكثير الماء أيضا، فإذا تكثير الماء والطعام. الذي بعده حديث أبي حميد الساعدي، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق سليمان بن بلال ووهيب، كلاهما عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرصوها فخرصناها. والخرص هو الحزر، والحزر هو التقدير، يعني تنظر إلى البستان فتقول هذا محصوله كذا وكذا، إذا كان نخلا تقول مثلا هذا يأتي بكذا وكذا وسق، فهذا يسمى الخرص الحزر. نعم، لا الحزر، نعم، كما قال الصحابي في تقدير يعني قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر والعصر، فحذرنا قيامه، يعني قدرنا قيامه. وطبعا هذا أيها الإخوة كان الصحابة عندهم خبرة بهذه الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل عماله، عمال الصدقة، فيقدرون على صاحب الأرض، يقولون له أرضك هذه تأتي بكذا، ويحسبون عليه الزكاة. إيش فائدة هذا؟ فائدة هذا أنه يتصرف في زرعه، يأكل منه ويهدي منه، لأننا عرفنا قدر الإيش، قدر الزكاة المقررة عليه. فإذا لم يتم هذا التقدير يصبح الناس في حرج، يصبح الناس في حرج، ربما إنسان يعني يأكل منه، يكثر من الهدية منه، يبيع منه، فيكون هذا على حساب الزكاة. وطبعا هذا الخرص إنما يكون عند يعني بداية الإيش، عند بداية النضج. قال فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أوسق، وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. قال للمرأة أحصيها. قال وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. هذا أيضا من معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال فلا يقوم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، يعني حبله، فهبت ريح شديدة، فقام رجل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى عدم القيام. فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، يعني من تبوك إلى طي. نعم، بلد من؟ بلد حاتم الطائي. قال: وجاء رسول ابن العلماء، عندك ابن هذا خطأ، رسول ابن العلماء. ابن العلماء هو صاحب أيلة، صاحب أيلة اسمه أو يلقب بابن العلماء. فجاء رسوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهدى له بردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، مع أن هذا يعني صاحب أيلة يعني لم يكن من المسلمين، إما نصراني أو غير ذلك. قال: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق كما خرصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليسرع معي، هو كقوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته أو نهمته فليعجل الرحلة إلى أهله. فإذن هذا يستحب، هذا يستحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. قال: فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. أشرفنا يعني ظهرت لنا، اطلعنا عليها. فقال: هذه طابة، يعني المدينة، وهذا أحد الجبل، وهو جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا. فالجمادات يخلق الله تبارك وتعالى فيها مثل هذه الأمور، جدارا يريد أن ينقض. نعم. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دار بني عبد الأشهر، ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، وهو من الأيش؟ من الخزرج. ذكر قومه في المرتبة الأيش؟ الرابعة. فقال أبو أسيد، وهو من الخزرج أيضا: ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير دور الأنصار، خيرها يعني رتبها في الخيرية، فجعلنا آخرا. فأدرك سعد، يعني سعد بن عبادة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ احمد ربك أن أنت كنت الرابع، لأن في بعدك ناس دونك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وفي كل دور الأنصار خير. فالذي يذكر خير من الذي ذكر بالإيش؟ بالجملة. مدرس عنده 30 طالب مثلا يقول أحسن طالب فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان وفي كل الطلاب خير، فحتى الرابح هذا يعني شرف لأنه إيش؟ لأنه ذكر. نعم. قال حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال من يا إبراهيم؟ قال أنت ما عندك نسخة من صحيح مسلم؟ نعم. قال يعني عفان والمغيرة قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، يعني بالإسناد المذكور قبل. إلى قوله وفي دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببحرهم. ببحرهم يعني ببلدهم، يعني أنهم في أمان ويؤدون يعني ما عليهم، فكتب لهم ببحرهم. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، في البر والبحر. من ضمن التفاسير البر يعني اللي هو البر يا ماجد، البر يعني ليش؟ البادية. والبحر يعني ليش؟ الحضر. ظهر الفساد في البر والبحر. البر اللي هو البر كما أنتم تقولون هنا، إيش احنا خارجين للبر يعني البادية، والبحر يعني الحاضرة. فكتب لهم ببحرهم يعني بحاضرتهم ببلدهم. قال والبحار القرى. ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا هذا في هذا الحديث يعني عدة معجزات أخرصوها، هذه واحدة. ستهب عليكم ريح، هذه الثانية. نعم. ذكرت لكم في المرة الماضية أن يعني صاحب المصابيح البغوي ومشكات المصابيح يعني ذكروا كثير من المعجزات، وهذا في كتاب هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاه للحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر خرج أحاديث المصابيح والمشكات، ففي هداية الرواة بتحقيق الشيخ الألباني من 5809 إلى كم؟ إلى 5886. نعم، يعني ما يقرب من 88 معجزة. فذكر معجزة الغار، معجزة الغار في الهجرة، والدعاء على سراقة ابن مالك في الهجرة أيضا، ولما جاءه اليهود يسألونه إخباره صلى الله عليه وسلم عن أسئلة اليهود والجواب عنها، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن مصارع القوم يوم بدر، قال هنا يقتل فلان 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 فقتلوا في نفس المواضع التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم بدر، مسح رجل عبد الله بن عتيك الذي أو التي كسرت فبرأت، عبد الله بن عتيك الذي وكل في قتل من؟ في قتل أبي رافع من اليهود بن أبي الحقيق، فقتله وعند رجوعه يعني قفز من مكان مرتفع فانكسرت رجله فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت. ضرب الكدية يوم الخندق لما اعترضتهم يعني صخرة كبيرة فضربها فخرج منها يعني ضوء. وأيضا إخباره صلى الله عليه وسلم بأمر عمار تقتلك الفئة الباغية، نبع الماء بين أصابعه يوم الحديبية، وكذلك مزادة المرأة المشركة لما فقدوا الماء، يعني ذهب بعض الصحابة يطلبون الماء فوجدوا امرأة تحمل مزادتين يعني قربتين على حمار لها أو على ناضح لها، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العزالة. العزالة يعني الفتحة التي تفتح من أسفل القربة، فأخذ الصحابة وبقي ماء المرأة كما هو، أخذوا ما يكفيهم من الماء وبقي ماء المرأة كما هو. قال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة. نعم. كذلك انقياد الشجر له صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يقضي حاجته فدعا بشجرة من هنا وشجرة من هنا فجاءت والتأمت فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجته. فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم إذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. كذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي لما أرمد فدعا له وأمره بالذهاب إلى خيبر، إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر القواد بمؤتة، هم في مؤتة في بلاد الشام، فلما قتلوا نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قتل فلان قتل فلان قتل فلان. رميه صلى الله عليه وسلم بالحصيات في وجه الكفار يوم حنين ثم قال إن هزموا ورب محمد فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. احتماء الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عند شدة الحرب، كنا إذا حمي الوطيس يعني وطيس الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قاتل قتالا شديدا بأنه من أهل النار، كان رجل يقتل المشركين لا يدع يعني شاذة ولا فاذة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في آخر الأمر وانتحر لما ضربه يعني رجل من المشركين فأخذته الأنف، فكيف أن أضرب يعني؟ فإذا ما كان يقاتل لله وإنما كان يقاتل يعني أنفة. دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم ربه بمعرفة سحر اليهودي، لما دعا ربه حتى دله ربه على مكان السحر، فذهب إلى البئر واستخرجه. إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر الخوارج لما قال شقيهم وهو ذو الخويصرة يعني اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من ضئضي هذا يعني من أصله قوم وهم الخوارج، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قبول دعاء صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام أم أبي هريرة، لما كان أبو هريرة يدعوها وتأبى عليه فقال يا رسول الله أدع لأمي، فدعا لها فرجع إليها أبو هريرة فقالت له يعني على رسلك، وكانت تغتسل، فلما خرجت يعني أسلمت. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بسط ثوبه وسمع مقالتي هذا ثم ضمه لا ينسى من ذلك شيء، ففعل أبو هريرة رضي الله عنه فما نسي من ذلك شيئا. دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله بالثبات على الخيل، كان لا يثبت على الخيل فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأن المدينة محروسة عليها حرس من الملائكة، فيعني هذا كله أيها الإخوة، فنقول يعني إذا أردنا أن نجمل هذا فنقول إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأمور من الغيب فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. معجزته صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء، لما جاءه رجل قال هلكت الأموال وجف الضرع وهلك الزرع، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن في السماء يعني قزع سحابة، فجاءت سحابة وأمطرت، قالوا فلم نرى الشمس سبتا يعني إيش؟ أسبوعا، فلم نرى الشمس سبتا، حتى جاء الرجل في الجمعة التالية قال يا رسول الله هلكت الطرق من كثرة المياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فإذا على المدينة مثل الجوبة، الجوبة يعني الدائرة، على المدينة صحو وحول المدينة السحب تمطر. فإذا معجزته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والاستصحاء، هذا يسمى الاستصحاء، الاستصحاء يعني اللهم حوالينا لا علينا. حنين الجذع إليه صلى الله عليه وآله وسلم، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم في تمر جابر لما كان أبوه عليه ديون كثيرة، وجاء الغرماء والتمر لا يكفي، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال للغرماء يعني خذوا كل واحد يكيل ما له والتمر كما هو. معجزته صلى الله عليه وآله وسلم في جمل جابر لما أعيا، كان آخر جمل في القافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فضربه فصار في أول القوم. قال فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. إخباره صلى الله عليه وسلم عن فتح مصر، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. سجود الشجر والحجر له صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سجود يعني تحية، أو أنه يعني مال عليه. الحديث طبعا صحيح، هذا رواه الترمذي والحديث صحيح. فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة، هذا يقوله من؟ يقوله الراهب. نعم، قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. هذا فسره في آخر الحديث، قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فإذا سجود الشجر إن ظل الشجر مال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمهم أن سجود الشجر يعني فسر في آخر الآيش، في آخر الحديث. كذلك أيها الإخوة، تصبب عرق البراق لما أخبر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليلة الإسراء، هذا رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا، فارفض يعني تصبب عرقا لما أخبر جبريل البراق بأن الراكب عليه محمد عليه الصلاة والسلام. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم شكوى البعير، شكوى البعير له عليه الصلاة والسلام، لما عن يعلى بن مرة قال ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر منها بينما نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه، يسنى يعني يسقى عليه، حملوا عليه الماء، فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه، جيرانه يعني صفحة إيش؟ العنق أو مقدم العنق. وجرجر بمعنى صاح، وردد صوته في حلقه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: بعنيه. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال: أما إذا ذكرت هذا من أمره، فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، فأحسنوا إليه. طبعا هذا ثابت أيها الإخوة، وإن كان هذا الإسناد يعني ضعيف. ومن ذلك أيها الإخوة شهادة الشجرة على النبوة، رواه الدارمي وإسناده صحيح، وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة في رقم 106. عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: ومن يشهد على ما تقول؟ من الذي يشهد لك على أنك رسول؟ قال: هذه السلمة، هذه السلمة شجرة من شجر البادية. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض، تخد يعني تشق من الأخدود، حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ومن ذلك إخبار الذئب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والترمذي وإسناده صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة 122. جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستثفر. أقعى يعني جلس على مؤخرته، واستثفر يعني أدخل ذنبه بين رجليه، وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله، أخذته ثم انتزعته مني. فقال الرجل: أو عمدت إلى رزق؟ نعم. فقال الرجل: تالله إن رأيتك اليوم، يعني ما رأيتك اليوم، ذئب يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين، يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم. قال: وكان الرجل يهوديا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اليهود تعجب من كلام الذئب، قالوا: الأعجب من هذا أن هناك رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم بما كان وبما هو كائن بعدكم. وكذلك شاة اليهودية المسمومة التي أخبرت، أخبرته الذراع، ذراع الشاة. وكذلك إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة المأخوذة بغير إذن أهلها. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقالوا فنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه يلوكها يعني لا تريد أن تبتلع. ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة تقول يا رسول الله إني أرسلت إلى النقيع موضع يباح فيه الغنم ليشتري أو ليشترى لنا شاة فلم توجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن يرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمي هذا الطعام الأسرى. فهذا أيها الإخوة يعني إشارة إلى هذه المعجزات العظيمة التي تزيد إيمان العبد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزيد محبته له عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعد ذلك قال باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. فإذن هذا كله في فضائله ومناقبه وشمائله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تذكير وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم يعني سيد الخلق. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ذكر حديث جابر بن عبد الله من طريقين، من طريق الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله، نعم عن أبي سلمة وعن عنهما معا عن سنان بن أبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حا وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد والله له قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله. فإذا له طريقان عن أبي سلمة وعن أبي سنان وعن سنان بن أبي سنان. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في واد كثير العضاه، والعضاه يعني الشوك، كل شجرة ذات شوك تسمى عضاه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، يعني هذا التفرق أيها الإخوة للحاجة، هذا التفرق للحاجة، والأصل يعني عدم التفرق. ولذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه منزلا فتفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن تفرقكم هذا في الأودية والشعاب إن ذلك من الشيطان. فيحمل هذا على تفرق يعني بدون حاجة، وأما تفرقهم في هذا الحديث فإنما كان للحاجة، لأنهم تفرقوا من أجل أن يستظلوا بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده. والسيف صلتا يعني أخرجه من قرابه، من غمده. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف. شام السيف يعني أغمده، وفي رواية أخرى: فسقط السيف من إيش؟ من يده. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني يسمى غورث ابن الحارث، وهذا من المعجزات أيضا، يعني هذا من المعجزات، هذا فيه توكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ربه، وهو من المعجزات أيضا. نعم. قال: فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر ابن إسحاق قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سنان ابن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة قبل نجد، يعني جهة نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قفل معه، أي رجع معه، فأدركتهم القائلة يوما، القائلة التي على السنة إنما تكون قبل الظهر، إنما تكون قبل الظهر، إلا في يوم الجمعة، لقول الصحابة: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وأما فيما سوى ذلك فالقيلولة إنما تكون قبل الإيش؟ قبل الزوال. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فالقيلولة من السنة. قال: فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر، يعني في مقابل الذي ذكر هنا يعني شعيب. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان ابن يزيد قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له، نعم، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا: شام السيف بمعنى أغمده وبمعنى سله، فهو من الأضداد. الأضداد يعني إيش؟ يعني اللفظ الواحد يكون له معنيان متضادان، شام السيف بمعنى سله وبمعنى أغمده. الباب الذي بعده: قال باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم من الهدى والعلم. ما الفرق بين الهدى والعلم؟ الهدى هو نتيجة الإيش؟ نتيجة العلم، نتيجة العلم. فالإنسان يعلم ثم يهتدي بهذا الإيش؟ بهذا العلم. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للهدى والعلم المثل. وذكر حديث أبي موسى الأشعري وهو متفق عليه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر. قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري هو عبد الله ابن قيس الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والذي استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، فلما أخبره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، يعني تزيين الصوت. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث. شوف كيف الغيث، كيف الغيث تحيا به البلاد والأجساد، فكذلك الهدى والعلم تحيا به الأرواح. الناس بدون الغيث يموتون، والناس بدون الهدى والعلم يموتون. بل قال الإمام أحمد حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرات، الإنسان بيأكل كم مرة؟ يعني 3 مرات. وأما العلم فيحتاج إليه في كل لحظة، في كل لحظة، يعني في كل لحظة من اللحظات أنت بحاجة إلى العلم. المتحدث عندما يتحدث لا يحتاج إلى العلم، كيف يتحدث؟ ولذلك لما سمعت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة يسرد الحديث، فكانت تصلي، فقام أبو هريرة قبل أن تنتهي من صلاتها، معنى هذا أنها طولت في الصلاة، قالت لو أدركته لأنكرت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، إنما كان يقول كلمات يسيرات لو عدهن العاد لعدهن. فهذا مما يحتاج المتكلم، يحتاج العلم في كلامه. عندما تقابل أخاك أنت بحاجة إلى علم، تسلم عليه، تصافحه، ومن تمام المصافحة، من تمام السلام المصافحة، وعندما تنتهي من حديثك يقرأ أحدكم على الآخر سورة العصر، وهكذا. عندما تقوم تصلي بحاجة إلى العلم، عندما تنتهي من صلاتك تختم صلاتك بحاجة إلى العلم، عند الخروج من المسجد بحاجة إلى العلم، إذا وجدت أذى في الطريق تميطه بحاجة إلى العلم، إذا وجدت ضالا هديته، إذا وجدت إنسان يحتاج المعونة أعنته، إذا دخلت بيتك سلمت، بدأت بالسواك، يعني في كل لحظة من اللحظات. هذا بالنسبة للإيش؟ هذا بالنسبة للعلم الظاهر. وأما العلم الباطن فشأنه أعظم، وهو الإخلاص والنية. إذا غفل الإنسان عن النية الصالحة لحظة واحدة ضاع عليه عمله. فإذا حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون الطعام والشراب في اليوم والليلة مرتين أو ثلاثا، وأما العلم فيحتاجونه في كل لحظة. فكما أن الغيث تحصل به حياة البلاد والأجساد، فكذلك العلم تحصل به حياة الأرواح، تحصل به حياة الأرواح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. هذا أقسام الناس تجاه الإيش؟ تجاه العلم. منهم من يأخذ هذا العلم يحفظه ويعمل به يصبح عالما راسخا، فهذه الدرجة الأعلى، ويدعو الناس. من الناس من يأخذ هذا العلم يحفظه ويكون حافظا، لكنه ليس مجتهدا في العمل ولا في الدعوة، لكنه يحفظ بحيث أن الناس إذا احتاجوه يقول عندي علم كذا وكذا. هذه درجة ثانية أو قسم ثاني. القسم الثالث من الناس لا يحفظ ولا يعمل ولا يدعو. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس تجاه العلم إلى هذه الأقسام الثلاث. فكان منها طائفة طيبة، هذه أحسن الأقسام، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت الماء، فهذه الطائفة حفظت هذا العلم وعملت به ودعت الناس إليه كما هو شأن العالم. ولذلك يقولون عن العلماء مصابيح، مصابيح الدجى، لأن أثرهم يظهر في الناس. قال: وكان منها أجادب. أجادب يعني مثل البئر، في داخل الأرض تجد صخرة مثل الإناء، صخرة كبيرة مثل الإناء يجتمع فيها الماء، هذه تسمى إيش؟ أجادب. أجادب تجمع الماء، ما حولها كلا ولا عشب، لكن احتفظت بالإيش؟ احتفظت بالماء. كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. الماء موجود، الناس يأخذون الماء وينتفعون به، لكنها ما أنبتت حولها عشبا ولا كلا كالطائفة الأولى. قال: فشربوا منه وسقوا ورعوا. قال: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. قيعان يعني إيش؟ يعني لا تمسك الماء، إذا نزل الماء يغوص في أعماق الأرض فلا ينتفع به الناس، هذه تسمى قيعان. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا الطائفة الأولى. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولأهمية هذا الحديث نعيده إن شاء الله في المرة القادمة، ونذكر يعني شرح العلماء له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.